بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إنا على الأثر، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا وحبيبنا ومربينا الشيخ أحمد فريد حافظه الله. السلام عليكم شيخ، ازي حضرتك؟ الله بارك الله فيك. إخواننا وأخواتنا تعودوا في هذا البرنامج على الكلام على فضل الصحابة ومكانة الصحابة، ونحن في يعني نسير على الأثر، على أثرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ونرى أنه لا يمكن أن يعود للأمة مجدها إلا إذا رجعت إلى سابق عهدها والتزمت هدي هؤلاء الأفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. نريد من فضيلتكم أن تلقي لنا الضوء على فضل الصحابة الكرام في جهادهم وصبرهم ويعني زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي في حلقة من حلقات إن على الأثر، وكنا قد بدأنا مع أخينا الحبيب عبد الرحمن منصور في الكلام يعني عن معنى الصحابي، وقلنا إن الصحابي هو من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
نعم.
وقلنا أن بيعرف الصحابي بالتواتر أو بالاستفاضة أو بأن يصرح أنه من الصحابة، أو تابعي مشهور مع عدل يشهد أن فلان من الصحابة، أو هو يشهد على نفسه أنه من الصحابة ويكون في الفترة التي يعني تصح فيها الدعوة، لأن جيل الصحابة انخرم بعد 100 سنة يعني تقريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عايزين على قد ما نقدر نقعد مع الصحابة ونتكلم عن الصحابة، وعايزين نتعلم حب الصحابة رضي الله عنهم، لأن حب الصحابة يعني من الإيمان. بل العلماء الذين صنفوا في العقيدة نصوا يعني على أن حب الصحابة رضي الله عنهم من أصول الإيمان. كما قال الإمام الطحاوي: نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان.
طيب شيخ، في الحقيقة منزلة الصحابة وطريق الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور. يعني قالوا طريقتهم، طريقة الصحابة هي فهمهم للدين وهي تطبيقهم للإسلام، فنحن نريد أن نلقي الضوء على هذه الجزئية، وأننا ينبغي يلزم الأمة أن تسير على هذا الطريق وأن تلتزم هذا الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. نريد أن تلقي الضوء على هذا.
طبعا سنة الخلفاء من سنته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عضوا عليها. لم يقل عليهما. يعني لو أن سنة الخلفاء تخالف سنته أو غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: عضوا عليها، يعني فهي واحدة، لأن هؤلاء الخلفاء الراشدون هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أدوى الناس للسنة. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر
رضي الله عنهما.
فنقول أن يعني وهذا معنى السلفية، أو أهل السنة والجماعة هم الذين يفهمون كتاب السنة، فهم الصحابة، ويعتقدون اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله جل تعبدنا بعقيدتهم ومنهجهم، وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فواجب على كل الأمة أن تعتقد اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم. أنا أقول أيضا أن يعني حب الصحابة من صلب العقيدة ومن صلب الإيمان، أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن حب الله عز وجل أن نحب رسوله وأن نحب أصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحب في الله. فدعوى الشيعة يعني بكفر الصحابة أو بفسقهم أو يعني بردتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هتجد الكلام مختلف تماما. يعني الله جل يترضى عنهم ويمدحهم. هتشوف آيات مدح الصحابة في القرآن يعني كثيرة جدا. يعني يخبر عن ظواهرهم وبواطنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والإخلاص، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تزكية للعمل وللظواهر. ثم قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا،
تزكية للباطن كمان
للظاهر والباطن. ثم قال ذلك مثلهم في التوراة، وقالوا مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فمش عارف يعني الشيعة عايزين أكثر من كده، تزكية للظاهر وللباطن ومدح بأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رسول الله وخاتم الأنبياء المرسلين، ووعد بالمغفرة والرحمة من الله عز وجل. كذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فنقول المؤمن عندما يترضى عنهم وعندما يحبهم فهو يوافق ربه عز وجل ويوافق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لا تسبوا أصحابي فولدي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
يعني اتحضرك، يعني لو ذكرنا الوقعة دي، الوقعة اللي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. يعني هذه الوقعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجه الخطاب لمين، ومن الذي كان يتكلم مع من؟ يعني كان خالد بن الوليد بيكلم
كان خلاف بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف.
يعني هذا صحابي وهذا صحابي،
الاثنين متشرفين بشرف الصحبه.
نعم، ولكن ومع ذلك للسبق سبق عبد الرحمن.
ومع ذلك خاطب متاخر الصحبه انه لا يسب متقدم الصحبه. لشرف الايه السبق يعني.
فكيف دلوقتي، فكيف شيخ بمن يعني يسرب الآن؟ إحنا قدام موجة من الهجوم المتنوعة الأشكال، فمن ضمن هذه الأشكال لحظك يعني تنوه لنا عليها إن هم هناك وسائل إعلام كثيرة مرئية ومكتوبة ومسموعة وتحاول تسرب سب الصحابة ما دون الشيخين. يعني إن هو الكلام على عائشة رضي الله عنها، الكلام على أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الكلام على عمرو بن العاص رضي الله تبارك، المحاولات التشويه، تشويه صورة الصحابة والتنزل من مكانتهم ومن قدرهم وشرفهم في بعض الإعلام المأجور، في بعض الإعلام المغرض. يعني عايز حضرتك تلقي الضوء على هذه.
وطبعا أولا هذا نوع من الخذلان. يعني أي حد يعني حتى في المناظرات مثلا في مسائل فقهية لما تجد أحد المتناظرين يعني يبدأ يقول: لا ده الصحابي نسي، لا ده الصحابي مثلا يعني لم يضبط هذه المسألة، أو يطعن في الصحابي مثلا، فبيقولون دي علامات الخذلان. لأن الصحابة أسباب نصر وعز وفتح. فالذي ينصرهم والذي يحبهم والذي يترضى عنهم فهذه علامات توفيق.
صحيح.
لا يكفي أنه وافق الله عز وجل ووافق نبيه صلى الله عليه وسلم يعني في الرضا عنهم وفي محبتهم. والذي يعني يطعن فيهم يعني وافق اليهود والنصارى. فهذه علامات الإيه؟ علامات الخذلان. لأن شرف الصحبة لا يدانيه شيء. لما يقال هذا صحابي أفضل من أن يقول أوثق الناس أو ثقة ثقة. فأعلى درجة هي درجة الصحبة. وهو لم يثبت عن صحابي واحد كذبة، فكانوا أصدق الناس أقوالا وأعمالا وأحوالا. لأن العرب أساسا كانوا يستقبحون الكذب. يعني أبو سفيان بن حرب لما كان عند هرقل
ووقف ذلك الموقف
وأوقف أصحابه من خلفه. وقال لهم: إذا كذب علي فأشيروا يعني بحيث أنه ما يشوفهوش
كبير عند العرب دي.
فهو بيقول أبو سفيان يقول: لولا أني أخاف أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه.
صحيح.
لأنه كان شديد العداوة في هذا الوقت، كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. فده يدل على أن الكذب كان قبيحا عند العرب وازداد بالإسلام قبحا. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصحابة كانوا أصدق الناس. أنا عايز أشير برضو الأمر مهم جدا وهو يعني فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الأنبياء جميعا.
هو ده
اللي هو عنوان الحلقة.
عنوان الحلقة. يعني
إن عايزين نشوف ربنا عز وجل لما تكلم على مثلا قوم يعني موسى لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا
قاعدون.
قاعدون.
آه.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا يعني إلى غزوة بدر. و يعني هم خرجوا من أجل العير، عير قريش كان 40 رجل مع خافلة تجارية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب قوته في هذه الغزوة، وقال من كان ظهره حاضرا فليخرج، فكان معه 317 أو 318 لأنه ما كانش إيه ما كانش مرتب لقتال، عير تجارية يعترض العير التجارية، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع النفير مع جيش قريش،
مع جيش قريش
من أجل أن يكسر الله عز وجل شوكة قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر فقام أبو بكر فتكلم فأحسن، وقال عمر فأحسن، وقال المقداد بن الأسود امضي يا رسول الله لما أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل هؤلاء من المهاجرين، أراد أن يسمع كلمة الأنصار، فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وقال كأنك تعنينا يا رسول الله. فقال أجل، لما كلام الطيب اللي اتقال ده والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقول أشيروا علي أيها الناس، ففهم سعد بن معاذ أنه يريد أن يسمع كلمة الأنصار، خاصة أنهم كانوا العدد عدد الناس كانوا من الأنصار، مهاجرون قليل بالنسبة للأنصار،
يكون احتمال أن هم يعني أخذ العهد والميثاق عليهم أنهم يدفعون عنه إذا كانوا في إذا كان في بلدهم،
نعم
أن يخرجوا ويقاتلون، نعم
لأن بدء طبعا خارج
كان
المدينة،
خارج المدينة،
فكأنه المدينة
كأن في احتمالية
تقريبا، وهم يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموا مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم يعني داخل المدينة، فكان خروجهم خارج المدينة يعني زيادة عما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضل من الأنصار وتطوع من الأنصار وزيادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يستوثق يعني من ذلك، فقال له سعد بن معاذ امضي يا رسول الله لما أمرك الله، أمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه. وفعلا قرت عيني النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وقال قبل الوفاة النبوية استوصوا بالأنصار خيرا فإنهم أدوا ما عليهم وبقى الذي لهم، يعني من جنة الله عز وجل أن هذا كان مقابل الجنة. وقال علامة الإيمان حب الأنصار،
وعلامة النفاق
يبقى
بغض الأنصار.
يبقى مين اللي فيهم علامة الإيمان؟ أهل السنة،
أهل السنة،
إنهم يحبون المهاجرين ويحبون الأنصار.
نعم.
وأيضا يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش يعني أي منافاة بين حبهم للصحابة وحبهم لأهل البيت. هي الشيعة بتحاول تصور للناس إن في عداوة بين الصحابة وبين آل البيت.
أيوة نعم.
حتى
وإن هم أنصار لآل البيت وإن هم بيشيعوا آل البيت.
إن هم تبع آل البيت وإحنا تبع الصحابة وإن في عداوة بينهم. لا، ده إحنا أهل السنة يعني يحبون الصحابة الكرام وترضون عنهم ويعرفون لآل البيت فضلهم وحقهم وأهل آية التطهير وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخ، هذه المكانة التي يعني واضحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المكانة العالية بلغها القوم بأعمال، لا شك أنهم بلغوها بصفات اتصفوا بها وبأخلاق تخلقوا بها وبأعمال بذلوها في سبيل الله تبارك وتعالى. فنحن نريد أن نلقي الضوء على أهم هذه الصفات البارزة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كمثل بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله وجهادهم. هذا أمر يعني إيه واضح جدا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم.
هو طبعا احنا زي ما قلنا ان هذه الحلقات بنتعلم فيها حب الصحابة وبنلقي الضوء على بذلهم وجهادهم وصبرهم وجهدهم ومواساتهم بعضهم لبعض. فآيات البذل والتضحية كانت كثيرة جدا في الجيل الأول. كان في التابعين عباد وزهاد، يعني حتى قيل كان في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا.
سبحان الله.
وقال ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة.
سبحان الله.
يعني الصحابة سبقوا بالأحوال الإيمانية وبحبهم لله عز وجل وبصدقهم وبحبهم للدار الآخرة. فقد يوجد في التابعين من هو أكثر صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة من الصحابة، ولكن الصحابة يعني أفضل بالأحوال الإيمانية.
يعني حضرتك قبل ما تذكر لنا أمثلة على البذل والتضحية، لكن أنا أريد أن يعني أن أقرب الصورة لإخواني وأخواتي. لماذا شيخ يعني رأينا هذه الصور من الصحابة؟ يعني إحنا صحابة نرى صور من التضحية والبذل، يضحي بنفسه بمنتهى البساطة. يعني الرجل يضحي بحياته، قال لأن عشت حتى أكل هذه التمرات.
هو نتيجة الإيمان بالآخرة.
ده يعني معنى أنا يعني إحنا نشعر بتباعد هذه المعاني عنا في هذه الأوقات. إحنا في أزمة في هذه الجزئية. نعيشها في هذه الأوقات.
وطبعا هو التعلق بالدنيا وحب الدنيا بيجعل خلة البذل والتضحية، ولكن الصحابة لما كانت الدنيا تسوي عندهم شيئا يعني حتى قال بعضهم ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قوله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
سبحان الله.
فالآيات البذل والتضحية في الجيل الأول لم تتكرر في أي جيل من أجيال الأمة. تشوف بذل الصحابة، وده نتيجة لل يعني كما يقولون حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب
حب الخطير.
يعني
الحقير.
يعني حب الحقير.
نعم.
فبقدر إيمانك بالآخرة تبذل الدنيا.
صحيح.
فلذلك يعني ليه احنا الأرض ماسكة فينا والجاذبية الأرضية شديدة علينا؟
أيوه.
لأن في ضعف إيمان بالآخرة وضعف يقين، ولكن الصحابة كان عندهم قوة ويقين. يعني طبعا هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم برؤيته، وكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم، ولذلك يعني قال أنس ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. أن هم فقدوا المصدر العظيم من مصدر رقي الإيماني.
يعني شيخ يعني القضية حتى يعني يكون هناك بذل وتضحية لدين الله تبارك وتعالى لابد أن يكون هناك اهتمام بالأحوال الإيمانية
ورضا بالمحبة للآخرة،
رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، و يعني أن يشعر الإنسان بحقارة الدنيا، يعني الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. طيب صور البذل والتضحية، إحنا يعني عندنا صور مختلفة في البذل والتضحية. صحابة من كان يبذل ماله ومن كان يبذل روحه في سبيل الله فنعطيه.
هو يعني الجود بالنفس هو أعلى يعني أنواع الجود. يعني الصحابة كانوا يجودون بأنفسهم.
نعم.
يعني تشوف مثلا في غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 3000 وأمر عليهم زيد بن حارثة.
نعم.
وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فخرج يعني ودع الناس قواد النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئوا بأن عدد الروم 100,000 وهم 3000، وبعض الروايات تقول انضم لهم 100,000 أخرى من العرب المستعربة في شمال الجزيرة.
أيوة.
فبعضهم قال نخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد عدونا لعله يمدنا بمدد، وبعضهم يعني فاهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتل فلان ففلان، وإن قتل، كأن هذا نص على أنهم لابد أن يخوضوا هذه المعركة. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال إن الذي تخافون الذي خرجتم تطلبون الشهادة في سبيل الله.
سبحان الله.
قالوا أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، يعني كثرة الرماح التي وجهت له لا يدرون كيف قتل. فأخذ الرأي القائد الثاني وهو جعفر بن أبي طالب، فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقراء، عملية استشهادية، يعني دخل بالفرس في وسط الروم وضرب بالسيف رقبة الفرس، وبذلك يعني قطع نفسه سبيل العودة.
العودة.
وأرهب العدو بضرب رقبة الفرس يعني. وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه فضربه رجل بالسيف فقسمه نصفين، وجدوا به 90 ما بين ضربة وطعنة ورمية.
سبحان الله.
أخذ الراية القائد الثالث عبد الله بن رواحة. قالوا أعطاه ابن عم له عرقا، العرق اللي هو عظم عليه قليل من اللحم، وقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه شدة، فنهس منها نهسة أو نهستين ثم ألقى بالعرق وقال يستنزل نفسه: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن الجنة هل أنت إلا نطفة في شنة، وقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. وأخذ يقاتل حتى قتل
رضي الله عنه.
النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس يعني مع الصحابة في مسجد المدينة، يقول ينقل مش هقول على الهواء زي ما احنا
بنقول، أعظم من كده بكثير،
أعظم من ذلك الوحي الصادق من السماء.
نعم.
قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. كانش في موبايلات بقى يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم،
أدركنا بقى.
ولكن الوحي في لحظتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. وكان هذا الفتح أنه هو رجع بالجيش، أنه هو غير في الجيش وأخذوا يكبرون ويهللون، فتصورت الروم أن جالهم مدد، فانسحبت الروم فرجع بالجيش، لأن كان يمكن أن يباد كل الجيش، 3000 يقتلوا. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتحا، واعتبر نفسه فئة، وهؤلاء انحازوا إلى فئة.
نعم.
جم داخلين المدينة أولاد المهاجرين والأنصار يقولون لهم: يا فرار يا فرار. طبعا أولاد مجاهدين تربين على الجهاد والبذل والتضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذب عنهم ويقول: بل هم الكرار بإذن الله. وفعلا كانوا هم الكرار، كروا على العراق وعلى مصر وعلى الشام وعلى إفريقيا وعلى المغرب العربي، وفتحوا يعني هذه البلاد،
نصروا الأبصار وفتحوا البلاد والعباد. طيب شيخ، هذا المعنى العظيم الذي نراه في يعني هدي الصحابة وفي يعني سيرتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، يعني يعبر أكيد عن كما ذكرنا عن معاني إيمانية أخرى موجودة في نفوسهم، كمثل الزهد في الدنيا كما ذكرت حضرتك، وحب الآخرة، الصبر، الثبات. إنسان عندما يعني يثبت في مواجهة الأعداء، عندما يتحمل في سبيل الله، لا شك أن هذه معاني موجودة في نفوس هؤلاء الأفاضل،
وإن كانت أسباب النصر يعني أسباب نصرهم يعني هذه الأخلاق التي تخلقوا بها. مثلا عمر بن الخطاب، أنس بن مالك يقول: رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين كتفيه رقاع ثلاث لبض بعضها على بعض،
رضي الله عنه.
يعني صور لو رئيس الجمهورية طلع مثلا والثوب بتاعه مرقع يعني في رقع في مكان واحد،
لا يمكن
يعني لا تسوي شيئا يعني في قلبه. ولما كان رايح يستلم فتح بيت المقدس وكان يعتقب يعني هو واثنين على بعير، ثلاثة على بعير، حتى أمير المؤمنين مش رئيس جمهورية، لا ده ماسك كل البلاد الإسلامية يعني، فاعترضته مخاضة يعني بركة مية، فخلعن عليه وجعلهما تحت إبطيه وشمر ثيابه وخاض المخاضة، ماشي في البركة برجليه حافي. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: ما وددت أن أهل الشام استشرفوك. يعني ما فاكرين بقى الأمير جاي بقى بالموكب
و50
عربية معاه والحرس الجمهوري فقال
50 عربية دي بقت للوزراء بس يا شيخ.
نعم،
دي 50 عربية دي للوزراء،
الرئيس زيادة عن كده
أكتر من كده.
فقال: أوه، لو يكن ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل.
نعم.
فمش طلبين العزة من إيران ولا من الشيعة ولا من أمريكا ولا من الشرق ولا من الغرب. العزة يعني من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
أنا عايز أقف شوية مع الكلمة دي، بصراحة هي كلمة كبيرة جدا، طبعا خرجت من قلب من لسان عمر بن الخطاب، من قلب إن نعرفه يعني لما يقول كنا أذل قوم
فعزنا الله
فابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. احنا عايزين نقول ده منهج حياة، هذا هو الطريق للعزة وللتمكين. والبعض الآن يعني
لأن الله عز وجل هو العزيز، والإمام أحمد كان يقول: من أراد العزة فليطع العزيز.
نعم. فأنا أقصد أن البعض الآن بيرى من جملة الطرق والوسائل والأساليب التي يعني لا يراعي فيها الضوابط الشرعية، يعني قد تكون عنده موازنات سياسية أو بيضع نفسه أولويات، لكن هذه الأولويات لا ينضبط فيها بالشرع وبما يعني ألزمنا الله تبارك وتعالى به في كتابه أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتصطدم هذه الآليات والوسائل والطرق والسياسة.
افتكرت الآن موضوع الضباط الملتحيين، وبعض الناس يستهين يقول إيه اللحية دي، دول مجانين أو دول كذا. ده
شعر يعني.
ما فيش تعظيم للسنة يعني. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ما فيش تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا كنت عايز أركز مع حضرتك على الموازنات في قضية الشيعة. يعني هو البعض بيطرح
دلوقتي. هرجع عليها بس تعريف بس كده وبعدين ارجع.
طب ماشي.
يعني فكرني مره كان جيش المسلمين مع جيش الكفر، وبعدين الاخ نصر تاخر، فهم بداوا يفكروا طب ايه
السبب،
يعني لعلنا خسرنا في شيء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فافتكروا سنه السواك يعني، فطلعوا السواك وقعدوا ايه، فالتانيين قالوا دول سن اسنانهم عشان ايه يجي ياكلونا يعني. فأنا أقول إن تعظيم السنة يعني سبب للبركة يعني.
أيوة
مش
نعم.
مش ترك السنة والتهاون بالسنة ومولاة أعداء الله ومولاة الشيعة وعدم نصر الشريعة. ولا ينصرن الله من ينصره.
نعم.
ينصر ربنا عز وجل بنصر دينه ونصر كتابه ونصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر أصحابه.
نعم. هقول لحضرتك برضو هنقل لك النبض الآخر يعني. يعني البعض بيقول أنتوا معاشر السلفيين مزودينها حبتين والقضية
مزودينها بس مش حبتين بس
حبات. بتتكلموا في قضية الشيعة والموضوع أبسط من كده بكتير، ده هي موازنات سياسية. احنا أصلا بنبعث برسالة إلى دول معينة إن احنا ممكن نعمل تحالفات تضر بمصالحهم. احنا أصلا بنتكلم في تعاون اقتصادي بيتكون في صورة من صورة التبادل التجاري، احنا بنتكلم على سياحة وأموال وتدفقات نقدية، احنا مالناش دعوة بالعقيدة. وبعدين مصر ما بتتأثرش بحد، مصر
والله ده كلام خيب،
ما تأثرش بأي عقد. فأنا بقول لحضرتك يعني الأطروحات الجانب الآخر كيف ترد شيء؟
أولا دعوة أن ده مجرد أطروحات سياسية ده دعوة مش صحيحة. وكانوا عاملين وزير التضامن أو مساعد وزير التضامن شيعي بيقولوا مرر مش عارف 24 ولا 28 يعني
الجمعية
شيعية في البلد. مستشار وزير الإعلام جايبينه شيعي، هل ده أمر تجاري ولا أمر سياسي ولا فيه هدف يعني أو فيه تواطؤ أو فيه خيانة؟ واللي بيظن إن مفيش فرق بيننا وبين الشيعة إما جاهل، إحنا ما نعتذر عنه هنقول جاهل
مش فاهم،
ويا إما متآمر، يا إما هو متآمر معاهم عايز يفتح لهم مجال يفتح لهم. يعني بيقولوا الإخوة في الصعيد بيقولوا بدأوا فيها قبائل عربية في أسوان جعفرية فطبعا من لهم يعني أصول في آل البيت، فطبعا مجيء الشيعة وبدأوا الحسينيات بدأت تنتشر يعني
الناس بتأن في الجنوب
بتأن من هذه التصرفات يعني. وبعدين أنا لي نظرة أخرى يعني، يعني الشيعة مش بس فساد عقائدي، فساد أمني، فساد أخلاقي، فساد اجتماعي. فهم فساد عقائدي طبعا معروف إن هم يسبون الصحابة، وهم يعني الإمام البخاري يقول ما بليت صليت خلف اليهودية أو النصرانية أو الرافضية، إن
كلهم في حكم صلاة واحدة.
أي واحد بيعتقد كفر الصحابة كافر. أي واحد يعتقد أنهم كفار فهو كافر. ولا شك في كفر من توقف في تكفيره.
هو حضرتك بترجح تكفرهم بالعيان، إحنا بنكفرهم بالعموم.
بنكفر من يعتقد ذلك، من يعتقد كفر الصحابة، من يسب الصحابة.
نعم.
اللي بيستحل سب الصحابة ده هم بيتقربون إلى الله بسب الصحابة، مش مجرد استحلال.
نعم.
يعني يقولون مثلا يعني عندهم سب الصحابة أولى من
بيسبوا صنمي قريش وثنيهما بأول النهار
يعني أول هم بيظنون أنهم يتخربون إلى الله بسب الصحابة، فكيف يعني الماء الذي يستحل سب الصحابة كافر خارج من الملة، وهو لا يظنون أنهم يتخربون إلى الله عز وجل بسب الصحابة. وهم الشيعة الموجودين دول هم الخمينية الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية، تجتمع فيها كل بلايا الشيعة من التكفير ومن اعتقاد الرجعة والبداء
وتحريف القرآن
وإحنا تكلمنا قبل ذلك يعني في برنامج قلنا أنهم يختلفون معنا في الأصول يعني في مصادر التلقي. القرآن بيعتقدوا أن قرآننا محرف ونقص منه سورة سماء سورة الولاية والنص الجريء على الاستخلاف عليه، القرآن الكامل مع المهدي
المنتظر. المهدي في السرداب.
السنة لا يعترفون بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
الشيعة لا يعترفون بالسنة.
عندهم كتبهم كلها كذب وأضاليل ومجاهيل. والشيخ عثمان الخميس يقول أنا أتحدى الشيعة أن يأتوا بسند واحد صحيح متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما عندهمش سند واحد، حديث واحد متصل.
ما بيعتمدوش هم على الأسانيد.
كلها كذابين وضعين ومجاهيل ومقطوعات، ولا تنتهي غالبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تنتهي إلى إمام من أئمتهم، وهم يعتقدون كلام الأئمة مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومثل كلام الله.
هيقول لحضرتك أن هذه العقائد نحن لا نعتقدها، وهي غير منتشرة في مصر، ومصر تتأثرش بحاجة. يعني حتى الغزو الفرنسية لما دخلت مصر ما أثرتش.
مين قال ما تأثرتش؟ يعني التبرج الموجود، حلق اللحى اللي في الجيش وفي الشرطة، ده مش من الإنجليز، محتل الإنجليز. يعني احنا ما يعني اساسا العرب
والتبرج والاختلاط والفساد
والافلام والاشياء دي ما كلها من الغزو الاجنبي، الغزو الفكري.
فحضرتك بتقول الشيعة ليس فقط فساد عقائدي، وانما ايضا الشيعة
فساد امني فساد واخلاقي.
هناك
صور فساد امني، معروف ان الشيعة بيمولوا اي ارهاب في اي بلد. يعني الحوثيين في اليمن عاملين مشاكل، في لبنان
عايزين
ينفصلوا، يعني في جنوب لبنان أبادوا 11 قرية كلها أهل سنة، أبادوها قتلوا أهلها. فهم يعني طبعا الإخوان مسؤولون عن ذلك، الدكتور مرسي مسؤول عن ذلك، فتح باب شر عظيم جدا عقائديا وأمنيا وأخلاقيا على البلاد. وهو واجب عليه أن يحرس البلاد، واجب على الحزب الحاكم أن يحرس البلاد. وأنا قلت في الحلقة الماضية وأكرر، هذه خيانة للأمة وهذه خيانة للدين، فواجب عليه حراسة الدين، واجب عليهم حراسة الأمة، ولكن هذه خيانة للدين وخيانة للأمة، لأن معروف إن هم بيمولوا، هم قصدهم قتل أهل السنة. فهم بيمولوا الإرهاب. يعني البلطجية دول إيه المنع إن هو يجي يديهم فلوس عشان قتل المسلمين؟
صحيح.
ويدوهم مخدرات ويدوهم.
أنا أذكر كلمة استاذ حضرتك شيخ احمد، اذكر كلمه صدام حسين، يعني هو مش من التيار الاسلامي ولا حاجه، بيقول ان الشيعة ده يعني كان تحت رجل لغم، اذا رفعت قدمك انفجر فيك.
دليل على ان لازم يكون تحت القدم الشيعة. لابد ان يكون تحت القدم. وحتى السادات يعني ما كانش مرشح اسلامي، والجماعات الاسلاميه ما انتخبتوش، ومع ذلك يعني كان يقول دول خمينيه، دول اثنا عشريه، جعفريه، اماميه. يعني ما تفرحوش بثوراته، ما هيش ثوره اسلاميه يعني. يعني فاذا كان
يعني ده هذا ما قرره سيد حوا، يعني
المنصفين من الاخوان يعرفون،
المنصفين كلهم يعرفون ذلك، يعني يعرفون خطوره المد
يعني
الشيعي.
الاستاذ راغب السرجاني والدكتور جمال عبد الهادي اظن يعني عارفين خطر ذلك، وما اظن انهم يرضون بذلك. يعني ناس من داخل الاخوان ما اظن انهم يرضون بذلك، بادخال الشيعة. فهو اللي بيدخلهم جاهل بعقيدتهم وجاهل بعقيدته،
هي جريمة كبيرة قوي.
والأمر الثاني إن هو أو متآمر، يعني إحنا ما نعتذر عنهم، نقولهم يجهلون. ولكن يعني إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
أنا بتصور مسألة الفساد الأخلاقي يا شيخ أحمد، ونكاح المتعة وسافر الشباب الى ايران،
ده هم مش بس بيجيزوا النجاح نكاح المتعه، لا ده بيعتبروه قربه. يقولون من تمتع مره فهو في درجه الحسين، مرتين في درجه الحسن، الحسن اكبر ثلاثه علي، واربعه يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم.
استغفر
الله. واحد بيسال منهم يعني هل له في زواج المتعه اجر؟ قال ان كان يقصد بذلك وجه الله فما كلمها كلمه الا وكان له اجر، لو اغتسل يبقى حطت عنه كل ذنوبه. فده اعتقادهم، يعني يتقربون بالزنا وبالمعاصي وبسب الصحابه. فهو دين يعني مخالف لدين الاسلام، يعني هم يعني مذهب انشئ من اجل الكيد بالاسلام. عبد الله بن سبأ اليهودي المجوسي
هو من
يعني هم اللي يعني قصدوا هدم الاسلام، فما هماش فرقه من فرق الامه، ولا هم يتفقوا معنا في اصول ولا فروع. ودينهم عباره عن خرافه وعبارة عن أباطيل وترهات وأحقاد على أهل السنة.
هرجع بك تاني شيخ عشان احنا كده الموازنات اللي هي احنا لا نقبل من الموازنات إلا ما كان موافقا للشرع، المصالح ما اعتبرها الشارع مصلحة فهي المصلحة المقبولة، وما لم يعتبره الشارع مصلحة فمصلحة ملغاة. الموازنة بين المصلحة والمسادة مبنية على موازنات شرعية مش وفقا للأهواء، لا يجوز للبعض أن يرتقي أن هناك مصلحة مع الشيعة فيقول أن أنا هأقدم المصلحة دي على مصلحة الديانة وعلى حفظ الديانة.
هم فاكرين الشيعة هيجوا ينغنغوا مصر ويبقوا في منتهى السعادة في الدنيا والآخرة.
هم كمان مش هينغنغوا مصر،
ولكن ده هم فقراء اللي راح إيران يشوف حياتهم عاملة إزاي. يعني هم يعني ما
يعني كمان مش جايين معاهم
الذهب الاقتصادية ولكن هم طبعا هيصدروا لنا زواج المتعة ويصدروا الشذوذ الجنسي ويصدروا الإرهاب والقتل والدمار مش كانت لسه السفينة اللي مسكوها وهي راحة اليمن كان عليها يعني سلاح
مليئة بالأسلحة
بيقولوا تدمر 40 مليون شخص مودينا اليمن اللي مسكوها في
شيخ في سوريا. ما احنا عارفين الوضع في سوريا. سوريا النظام الإيراني يدعم النظام
الأسلحة اللي مسكوها مؤخرا بيقولوا مصنوعة في إيران. مسكوا ناس من إيران وناس من حزب الله.
نعم لا الإخوة بفضل الإخوة اللي في بيقتلوا في سوريا جزاهم الله خيرا إخواننا السوريين بيمسكوا قادة من الحرس الثوري.
نعم
يعني في إيران تدعم النظام بكل قوة بصراحة
ووضوح. أنكر يعني على الدكتور مرسي وعلى الحكومة والحزب الحاكم إن ما وقفوش مع سوريا ووقفتهم مع حماس أو مع غزة وفوجئت بأن الأمر أكبر من ذلك وإن هم بيرادوا إيران مش عايزين يزعلوا إيران. وإيران طبعا يعني شريك وقسيم للجزار والسفاح سوريا في ذبح الشعب السوري، فأتلنا عايزين نحط ايديهم في ايديهم عشان كده هم معدين لهم سوريا.
طب استغل المناسبه واقول لحضرتك يعني نداء لاحياء يعني قضيه دعم الشعب السوري واعانه الشعب السوري واغاثه الشعب السوري بما ان ما فيش يعني استجابه من الحكومه ولا حضرتك في كذا حلقه احنا بنتكلم على ان الرئيس يستجيب.
هم يبدو ان هم بيتمثلوا مكان يحدث الزمن السالف زمن مبارك، قولوا اللي انتم عايزينه واحنا بنعمل اللي احنا عايزينه. فهو يعني ما او هم يا اما في تحالفات يعني مش عارفينها، حاجات تحت الترابيزه مش عارفينها، ولكن يا الله لا ينتصرون. يعني ما داموا خذلوا الشريعه الله عز وجل يقول لا ينصرن الله من ينصره.
نعم
فهؤلاء ما نصروا الشريعه في اي مجال ولا نصروا اهل السنه في سوريا، بل بيدخلون الشيعه في الوقت اللي يذبحون فيه اخواننا ونساءنا وابائنا وامهاتنا في سوريا، هم بيدخلوهم كمان مصر عشان يذبحوا مصر. فنحن نقول لهم اتقوا الله عز وجل في مصر وإن شاء الله لن تدوم دولتكم.
يعني احنا نتمنى أن يستمعوا وأن يرجعوا وأن يعوا وأن
هم بيعتبر هو اللي فاهم، بيعتبر أنت مش فاهم، بيقولك ده فلان فاهم. يعني هو يعني فاهم، يعني فاهم فكر الإخوان. هو تربينا على التقليد الأعمى للجماعة وقادة الجماعة، ومدام حسن بنا قال عقيدة السلف أسلم والخلف أحكم وأعلم يبقى هم ما تبنوش عقيدة السلف. مدام حسن بنا عمل تقريب مع الشيعة يبقى نعمل تقريب مع الشيعة. فهم يعني استنباط بتطلع مش ما فيهاش، يعني ما تقدرش تقول له الدليل كذا اتخي الله. ليه تمنع الملتحيين من الخايفين السلفيين يمسكوا وزارة الداخلية؟ يعني ما لو واحد بيعظم الشرع وتذكره بالله وقوله اتخي الله الشرع يقول كذا لكان قبل، ولكن هؤلاء لا يقبلون.
معلش لا يعني لا نفتح يا شيخ ان احنا نذكر ودي النصيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ماشي ما احنا بننصحه
يعني احنا
ليتهم يستجيبون.
نعم يعني احنا بنقول لاخواننا لازم لابد ان نستجيب لصوت العقل. يعني هذا صوت مش بس صوت الشرع يعني
ده يعني انا بقول العقل ولا نقل. لا هم بيستجيبوا للعقل ولا للنقل. يعني لان العقل والنقل هم الناس اختارتهم عشان الاسلام. لما يخذلوا الاسلام ويخذلوا الدين مش هتختاروا.
في نقطة هنا
انتخابات جاية.
صحيح. ودي في نقطة مهمة هنا حضرتك ذكرتها أو أنا ذكر يعني ذكرناها في الحوار، إن حتى وإن كان بعض الإخوة في بعض الدول السنية أساءوا إلى الجماعة أو أساءوا إلى الإخوان، فإحنا في النهاية دول سنة أهل سنة. يعني إحنا ما نبغيش إن إحنا
ما حطش إيدي في إيد أعداء الأمة. يعني ما ينفعش
يعني حتى الموازنات السياسية محتاجة النظر. ما بقول لحضرتك حتى الموازنات ينبغي أن تنضبط بضوابط الشرع، وهم في النهاية ملزمين أن يسيروا هذه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لو أردنا تغييرا. يعني أردنا نحن نغير تغييرا حقيقيا. طيب نرجع تاني للصحابة وأخلاق الصحابة، وإحنا في الحقيقة شكرا لن تنتصر الأمة. أنا ما كملتش
كلام يعني القرآن لما أتكلم عن أصحاب الأنبياء وأتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الآيات في فضل الصحابة رضي الله عنهم، واتكلمنا عن موقف واحد من مواقف أصحاب موسى لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا.
نعم إنها هنا
قاعدون.
نعم.
أصحاب وأيضا يعني لما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونها هزوا. فالمهم في نهاية القصة قالوا الآن جئت بالحق، يعني قبل كده ما جاش بالحق يعني. فده سوء أدب مع الله عز وجل ومع نبي الله موسى. ما تشوف الحواريين لما قالوا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني شوف سوء الأدب. يعني دول أصحاب لإيه الحواريين؟ أصحاب عيسى عليه السلام،
ما من أصحاب أحسن.
وشوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا عز وجل مدحهم، الذين استجابوا لله والرسول
بعد ما أصابهم،
الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قاله الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
وقالوا
ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والآيات الكثيرة التي ذكرناها لقد رضي الله عنهم وإن بعيونك تحت الشجرة. فشوف الفرق بين أصحاب الأنبياء وبين أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هو يعني لا شك أن الله سبحانه وتعالى أيده بهؤلاء الأفاضل، يعني أيد رسوله صلى الله عليه وسلم.
أيضا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته سوف يشهدون لكل الأمم، يعني كان ورد في الحديث يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له هل بلغت، فيقول نعم، فيقول قومي هل بلغكم، فيقولون لا، فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك، قال محمد وأمته، قال فيشهدون ويكون الرسول عليهم شهيدا. وتلا قول عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني بعض الناس يفتكر وسط يعني إيه مش محبكة قوي، يعني عامل بحاجات من السنة وترك حاجات. لا، وسط اللي هو العدل، قال أوسطهم يعني أعدلهم، فالعدل الذي يقبل يعني قوله وتقبل شهادته. فهم يشهدون لكل الأنبياء يوم القيامة أنهم قد بلغوا، لأننا عرفنا بالقرآن والسنة الصحيحة أنهم قد بلغوا، فهذه الأمة تشهد لكل الأنبياء يوم القيامة ويكون الرسول عليهم شهيدا.
طيب شيخ، أنا برضو عايز يعني إيه قبل ما أختم الحلقة، في جزئية هنا مهمة وهي قضية أننا يلزمنا أن نسير على هديهم. يعني إحنا ذكرنا شيئا من فضلهم، ده محتاج لأكثر من حلقة في بيان هذا الفضل والمكانة وخصائص هؤلاء الأفاضل وسماتهم، لكن احنا محتاجين نقول ان الأمة يلزمها شرعا ان تسير على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لما ذكر
قال ستفترق أمتي الى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ في الرواية قال لهم الجماعة. وطبعا الرواية دي مجملة محتاجة بيان، يعني رواية بتبينها اخرى رواها الحاكم بسند يعني حسن، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
هو دي بقى الشاهد اللي احنا عايزين نقف معه.
فالمراد بالجماعة يعني جماعة الصحابة قبل أن يظهر الاختلاف والبدعة. زي ما قال ابن مسعود إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. فالجماعة الأولى ما كانش فيها شيعة ولا فيها مظارف
ولا خوارج ولا
في الآخر ولا معتزلة ولا جهمية ولا صوفية،
هؤلاء ظهروا بعد حاجة.
فإحنا المراد الأمة تكون على عقيدة الإيه، يعني اللي هو عصر الثلاثة الخلفاء، لأن البدع ظهرت في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما قال الإمام مالك، لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وظهرت في عهد إيه، ظهرت السبائية أو ولاة الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، وظهرت الخوارج أيضا ما خرجوا عليه، وظهرت القدرية لما قيل ابن عمر إن قوما عندنا بالكوفة يقولون بأن الأمر أنف. ففي آخر عصر الصحابة ظهرت البدع.
احنا دلوقتي عندنا مش بقى للقدرية ولا الجهمية ولا المعتزلة، احنا دلوقتي الليبرالية العلمانية الاشتراكية. احنا عندنا القومية، احنا عندنا دلوقتي بدع مختلفة جاءتنا من الغرب وجاءتنا من الشرق. وللأسف يعني كثير من الناس يعني يظن أنه ممكن يبقى مسلم وعلماني في نفس الوقت، أو أنه هو أن هذا يتناقض مع هذا وأنه ما تناقضش المسلم مع. فإحنا عاوزين نقول أننا يلزمنا أن نسير على هدي هؤلاء وأن نفهم الإسلام فهم هؤلاء الأفاضل في عقيدتنا، في عبادتنا،
في أخلاقنا،
في أخلاقنا في معاملتنا، في كل أمورنا. هو ده اللي حضرتك عايزين نأكد على هذه
الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة ما فصلش، ما قالش الخوارج مثلا 7 فرق والشيعة 10 فرق والمعتزلة كذا، ولكن بين يعني فرقة، صفة الفرقة الناجية، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. لو بين كل الفرق ما عدا الفرقة الناجية لا يغني عن ذكر الفرقة الناجية، ولكن لما ذكر صفة الفرقة الناجية فكان يجب أن تكون على معتقدهم وعلى فهمهم للكتاب والسنة. مهما ظهرت بدعة وافترقت البدعة بدعا والفرقة فرقا فصفة الفرقة الناجية من يعض على السنة بالنواجذ. والسنة هي الطريق أو الطريق المحمود التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ما تركنا عليه من عقائد وأقوال وأعمال وأقوال وأعمال
وعبادات
وعبادات.
طيب نقول الجماعة، الجماعة ما كان في رواية الجماعة وفي رواية ما كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. البعض بيقول دلوقتي إحنا عايزين نوحد الصف، عايزين نجمع الناس، عايزين وحدة الصف، عايزين نجمع الناس، قضية أساسية وحدة الصف المسلمين.
أنت ممكن تجمع تجميع هلامي من غير قاعدة زي ما الإخوان بتجمع وزي ما التبليغ بيجمع. كل اللي بيقول الإخوان حلوين يبقى معنا، ولكن فيهم السني وفيهم الأشعاري وفيهم
الصوفي وفيهم
الصوفي زي ما قال الشيخ حسن البنا، حقيقة يعني دعوة صوفية وحقيقة سلفية أو العكس يعني
دعوة سلفية
اثنين متناقضين يعني لا يمكن يجتمعوا. وهم قال عقيدة السلف أسلم والخلف أحكم وأعلم، برضو تميع للعقيدة. فنقول لا، إحنا عايزين نجمع الحق وعلى العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة السلف الصحابة وعلى فهم الصحابة الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة قدرا ولا يجوز لها أن تجتمع شرعا على غير ذلك. لا يمكن أن تجتمع على خلاف السنة، أن لا تجتمع على ضلالة. وقدر لا يمكن أن تجتمع لأن لا تجتمع على ضلالة، وشرعا لا يجوز أن تجتمع على خلاف الحق. فإحنا ندعوهم إلى يعني المسائل المختلف فيها أن إحنا نردها إلى الإيه الكتاب والسنة، ونجتمع على ما يقرره الكتاب والإيه والسنة
على فهم هؤلاء
الصحابة. هو ده اللي يمكن أن تجتمع عليه الأمة، ولكن مش على التنازلات نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب ده بيكفر الصحابي يقول لك ماشي، وده بيسب أم المؤمنة عائشة ماشي، ده بيعتقد تحريف القرآن مش مشكلة، ده سب الصحابة ما يمسش العقيدة، ده ما فيش فرق بين السنة والشيء. دي طريقة التجميع هذه يعني طريقة يعني لم يقل بها السلف، ولا يمكن أن تكون طريقة لتجميع الأمة. فنحن ندعوهم إلى كلمة سواء، إلى أن نجتمع على ما يقرره الكتاب والإيه والسنة.
يعني احنا شيخ عايزين نجتمع على الحق مش على حساب الحق.
نعم،
احنا محتاجين،
لان مش هنجتمع على حساب الحق. انا قلت لا يجوز شرعا ولا يمكن ان يحدث قدر.
معلش محتاجه توضيح شويه نوضحها لاخواننا، عشان يعني هي
أظن يعني احنا ما نختلف في الحق، يعني واحد يتبع الحق واحد يترك الاتباع، افضل من ان نتفق على ترك الحق. يعني الكلمه اللي قالها بعض اهل العلم، قالوا كلمة التوحيد قبل توحيد الايه الكلمة. ما نجتمعش على يعني مثلا احنا عايزين نحط ايدينا في ايدين الشيعة، طب الشيعة بيكفروا الصحابة، يسبوا سيدة عائشة رضي الله عنها، يتهموها بالزنا. يعني هل معنى ذلك ان احنا عشان عايزين نجتمع مع الشيعة نتنازل عن
هذه القضية يعني ونتجاوز عنها من اجل
دي اشياء مات والقواعد بد ان تكون جامعة مانعة. يعني في اشياء يعني يسع فيها الخلاف اهل السنة، واشياء لا يسع فيها الخلاف. مسألة سب الصحابة، تكفير اعتقاد تحريف القرآن، اعتقاد الرجعة ان الأئمة يرجعون الى الدنيا والبداء، هذه عقائد يهودية. يعني هو دين الشيعة متاخذ يعني من اليهودية والنصرانية والمجوسية، فهو اقرب اليهم منهم الى الاسلام.
هو طبعا الوقت يعني انسحب ابو صادم تحت ايدينا، لكن في الختام يعني احنا وصلنا معنى مهم جدا، وهو قضية فضل الصحابة ومكانة الصحابة في هذا الدين،
وجوب اتباع سبيلهم ومنهجهم،
ووجوب اتباع سبيلهم ومنهجهم. جزاك الله خيرا شيخ محمد، بارك الله فيك ونفع الله بك. لا نملك يعني إلا أن نشكر لك ما قدمت، ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمات الطيبات في ميزان حسناتك وولي ذلك والقادر عليه. إخواننا أخواتنا، جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. أرجو أن تكون قد وصلت الرسالة، أننا نريد أن نسير على درب هؤلاء الأفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يمكن الأمة أن تعود إلى سابق عهدها ولا إلى سابق مجدها ولا إلى يعني إلى مكانتها إلا من خلال أن تكون على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.